بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن لفظ العذرة في الروايات. كان الكلام في حرمة بيع العذرة النجسة، وهي المسألة الثانية. وبعد أن بينا طرق الجمع الخمسة، وأن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرجح الجمع الأول لأنه عرفي وعليه شاهد، وهي رواية سماعة، ينتقل إلى بيان هذا الأمر، وهو وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان. فالقدر المتيقن من الروايات السابقة عذرة الإنسان، وأما عذرة غير الإنسان فهي على نحوين: إما عذرة مأكول اللحم، وإما عذرة غير مأكول اللحم. عذرة مأكول اللحم وهي الراوث، سيتطرق إليها المصنف عند قوله فرعون، وفيها قولان. وأما عذرة غير مأكول اللحم كعذرة الأسد والنمر والذئب فهي نجسة قطعا، ولكن هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ هنا يقول الشيخ الأنصاري: تارة نستظهر أن الروايات المتقدمة ظاهرة في عذرة الإنسان، وتارة نستظهر أنها ظاهرة في الأعم من الإنسان وغيره من غير مأكول اللحم. فإن استظهرنا العموم فبه ونعمت وتم المطلب، وحكمنا بحرمة بيع عذرة غير مأكول اللحم. لكن لو استظهرنا الاختصار وقلنا إن لفظ العذراء الوارد في رواية يعقوب بن شعيب ثمرة العذرة من السحتين ظاهر في خصوص عذرة الإنسان، حينئذ لا يمكن أن نستدل برواية يعقوب بن شعيب على عذرة غير الإنسان من غير مأكول اللحم. فما العمل؟ يقول: يمكن أن يستدل بأحد دليلين. الدليل الأول: التمسك بالروايات العامة وليس روايات العامة. روايات العامة يعني الروايات السنية. الروايات العامة هي الروايات الأربعة التي تقدمت كضابطة عامة، وهي رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام والنبوي المشهور. هذه الروايات العامة لو رجعنا إليها لوجدنا أنها تشير إلى حرمة بيع النجس، كما في رواية تحف العقول: أو شيء من وجوه النجس. وبالتالي تثبت حرمة المعاوضة على الأعيان النجسة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: التمسك بالإجماع على حرمة السرجين النجس. هذا تمام الكلام في الاستدلال على عذرة غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه. ولكن استشكل صاحب الكفاية المحقق السبزواري صاحب ذخيرة المعان تبعا للمقدس الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، استشكل في ثبوت هذا الإجماع، وبالتالي يقول: إن ثبت الإجماع ثبت الحكم بحرمة بيع العذرة النجسة، وإن لم يثبت الإجماع فلا دليل على حرمة هذا البيع. لماذا؟ لأن الروايات العامة ضعيفة السند، فضعف الروايات العامة يعتضد بالإجماع، فإجماع الطائفتين جابر لضعف سند الروايات العامة، وبالتالي يدور المدار مدار ثبوت الإجماع. فإن ثبت الإجماع فهو، وإلا فلا. ثم يشير إلى استظهار قد يستظهر من جمع الشيخ الطوسي رحمه الله في الاستبصار، كتابه اسمه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، فهو جمع لوجوه الأخبار. الشيخ الطوسي رحمه الله حينما تطرق إلى هذه الروايات حمل أخبار المنع على عذرة الإنسان، من أخبار المنع مثل رواية يعقوب بن شعيب، هذه الرواية ثمن العذرة من السحت، حمل العذرة على خصوص عذرة الإنسان، وبالتالي إذا ثمن عذرة الإنسان من السحت إذا ثمن عذرة غيره ليس من السحت، فقد نستظهر من كلامه قدس سره أنه يرى جواز المعاوضة على عذرة غير الإنسان مطلقا، سواء كان مأكول اللحم أم لا. ولا يخفى أن استظهارنا، مو استظهار الشيخ الطوسي، استظهارنا فيه ما فيه. لماذا؟ لأن عذرة غير الإنسان يشمل عذرة مأكول اللحم وعذرة غير مأكول اللحم. عذرة غير مأكول اللحم تشمله الروايات العامة ويشمله الإجماع على حرمة بيع السرجين النجس، فحتى لو التزمنا بما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أن هذه الروايات الخاصة ناظرة إلى خصوص عذرة الإنسان، إلا أن الروايات العامة تشمل عذرة غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه، تبقى خصوص الأرواث الطاهرة لا تشملها لا الروايات العامة ولا الإجماعات، سنتكلم عنها عندما يقول فرعون، ففيها خلاف. فهناك من الأصحاب من ذهب إلى جواز بيعها لأنها طاهرة ولا مانع من ذلك، وهناك من ذهب إلى حرمة بيعها لأنها وإن كانت طاهرة إلا أن العرف يستخبثها ويستقبحها. ثم يذكر الشيخ الأنصار الأدلة التي يمكن أن يستدل بها ثم يناقش فيها. درس اليوم لا يوجد فيه صعوبة ولا داعي للإطالة، لب المطلب عرضنا وما سيأتي أسهل فأسهل، فنحاول اليوم نطول من طول. تفضل شيخنا.
بالنسبة إلى ضم الإجماع إلى رواية ضعيفة السمع، ما هي الثمرة في ضم الإجماع؟
إذا التزمنا بحجية الإجماع، بالتالي الروايات الضعيفة السند لا حجية لها. لو التزمنا بالمبنى القائل أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند كما هو مبنى المشهور، وهذا معروف، هذا المبنى مبنى المشهور، عمل الأصحاب جابر لضعف السند وإعراضهم كاسر لقوة السند، فالشهرة العملية أو الفتوائية على الخلاف جابرة كاسرة كما عليه المشهور وعليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كما يلوح من كتاب بيعه. هذا القول الأول. القول الثاني لا بأس نعرض الأقوال الثلاثة وبعدين نجيك، احنا بنانا اليوم ما نطول. القول الثاني مع عليه السيد الخوئي رحمه الله من أن عمل الأصحاب لا جابر ولا كاسر، فعمل الأصحاب لا يجبر ضعف السند، وإعراض الأصحاب لا يكسر قوة السند. لماذا؟ يقول لأن الرواية الضعيفة لا حجية لها، والشهرة لا حجية لها، فضم الشهرة إلى ضعف السند هو من ضم اللا حجة إلى اللا حجة. وأما إذا كانت الرواية صحيحة السند فهي حجة، وإعراض الأصحاب ليس بحجة، عدم الحجية واضح ولا لا يسلب الحجية من السند القوي. وأما القول الثالث قول الشهيد الصدر السيد محمد باقر الصدر رحمه الله من أن عمل الأصحاب لا يجبر ضعف السند إلا أنه يكسر قوة السند، فالشهرة ليست جابرة إلا أنها كاسرة، ليست جابرة لأن الشهرة ليست بحجة والرواية ليست بحجة، ولكنها كاسرة. لماذا؟ لأن الشهرة تسلب الوثوق، ويشترط في الحجية أن يكون خبر الثقة الموثوق، يعني أيضا عندنا وثوق وأن يكون خبر ثقة، فالرواية وإن كانت صحيحة فهي خبر ثقة، ولكن بإعراض الأصحاب يسلب الوثوق. فهذه مباني ثلاثة احتفظوا بها في طيات بحثنا: الشهرة جابرة كاسرة مبنى المشهور والسيد الإمام، لا جابرة ولا كاسرة مبنى السيد الخوئي، جابرة ليست جابرة إلا أنها كاسرة مبنى السيد الشهيد الصدر وشيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني أيده الله. تفضل شيخنا.
إذن في النهاية تكون الحجة للإجماع.
بلي.
بلا ثمرة الرواية الضعيفة.
ليش ما؟ بارك الله فيك. هناك مسلكان بل ثلاثة. المسلك الأول مسلك حجية خبر الثقة وعليه السيد الخوئي رحمه الله. المسلك الثاني مسلك حجية الوثوق وعليه المشهور والشيخ الأنصاري والسيد السيستاني أيده الله. المسلك الثالث مسلك حجية خبر الثقل موثوق، يعني موضوع الحجية فيه جزآن، الأول الوثاقة والثاني الوثوق. شيخ الأنصاري بما أن مسلك مسلك الوثوق ستجده لا يدقق كثيرا في الرجال وفي الروايات في أسانيدها، يحاول تجميع القرائن الموجبة للوثوق وتحصيل الاطمئنان، فتصير الروايات وإن كانت ضعيفة لكن بكثرتها تشكل قرينة إثبات ناقصة لتحقيق الوثوق، والإجماع يشكل قرينة إثبات ناقصة لتحصيل الوثوق. فهو يرمي إلى تلمس تجميع القرائن المحققة للوثوق المحققة للحجية. صار واضح الجواب؟ ما هذا الجواب كله مباني جبنا واجه خاف بعد ساعات التوسع ممكن شوي تفجر الرأس. يعني عموما نقرأ هذا المقدار. إذا عرفت مسلك الشيخ بتعرف لماذا يضم هذا إلى ذا. ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان. بعد الشيء الثاني إن قلنا ما يذكره. إن قلنا بشموله لعذرة غير الإنسان بعد أثبتنا حرمة البيع لعذرة غير الإنسان. ولكن لو قلنا بالاختصاص إن قلنا إنه ظاهر يعني في الاختصاص بعذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة. من الذي حكى التصريح؟ سيد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة. وجيد أيها الأخوة والأحبة إذا تريدون تصيرون أقوياء في الفقه اعرفوا كل كتاب فقهي وخصوصياته. يعني إذا أردت معرفة الأقوال في المسألة ترجع إلى أي كتاب؟ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة عادة ما يذكر الأقوال. الكتاب الثاني جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي عادة ما يذكر الأقوال في المسألة. مثلا لو أردت كتابا يعتني بالإجماعات عليك بمراجعة كتاب رياض المسائل للسيد الطباطبائي رحمه الله. لو أردت كتابا يعتني أو فيه ذوق فقهي رائع يعني استظهار للروايات قوي عليك بكتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة. وعليك بكتاب المستمسك في شرح العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم. لو أردت كتابا فقهيا يعتني بالصناعة الأصولية والصناعة الفقهية عليك بمستند السيد الخوئي وموسوعة الإمام الخوئي فإنها فقه يعتني بماذا؟ بالصناعة الفقهية. ومن أفضل كتب الفقه التعليمي كتب السيد الخوئي رحمه الله. عموما اليوم زيدنا الحواشي والحواشي غواشي ومن قرأ الحواشي ما حواشي. خب كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة. من الذي حكى التصريح؟ سيد جواد العاملي. خب من هم أهل اللغة؟ نقل عن لسان العرب. لسان العرب ذكر هذا المعنى الاختصاص. فثبوت الحكم ما هو الحكم؟ حرمة بيع باول غير معقول الله في غيرها. فثبوت الحكم يعني حرمة البيع في غيرها يعني في غير عذرة الإنسان. بماذا يكون؟ بماذا؟ الأمر الأول بالأخبار العامة المتقدمة. يعني يكون بالأخبار العامة المتقدمة هذا الأمر الأول. الثاني وجيد في الفقه تفهم المطلب وتحفر العبارة حتى تطلع المطلب. في واحد يعرف العبارة لكن لب المطلب مشوش. واحد يعرف المطلب لكن ما يقدر يطلع من العبارة. في الفقه حاول الاثنين. الثاني وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس يعني على حرمة بيع السرجين النجس. سرجين معرب سرجين وهو الفضلة العذرة. واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله. ما هو الحكم؟ يعني حرمة البيع. استشكل في حرمة البيع متى؟ إن لم يثبت الإجماع. يعني إذا ثبت الإجماع ثبت الحكم. لماذا؟ لأن عند الروايات ضعيفة. إذا ثبت الإجماع الذي هو حجة يثبت الحكم وإلا فلا. وهو حسن علق الشيخ الأنصار وهو حسن صحيح الروايات ضعيفة. إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة وهي رواية تحف العقول ودعائم الإسلام وغيرها، والذي يجبرها على المبنى من أن الشهرة جابرة. وأي شهرة هذه؟ هل هي الشهرة العملية أم الشهرة الفتوائية؟ يختلفون في ذلك. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، يعني خصوص عذرة الإنسان هي المحرمة. يستظهر، لاحظ شكك، قال وربما، لأنه سيتنظر ويتأمل من أين، ما هو وجه الاستظهار. قال لحمله الشيخ الطوسي في الاستبصار أخبار المانع، مثل خبر يعقوب ابن شعيب ثمن العذرة من السحت على عذرة الإنسان، فتبقى عذرة غير الإنسان خارجة عن السحت. قال وفيه نظران، ما هو وجه النظر؟ شمول الروايات العامة لبيع بول غير مأكول الله، فالروايات العامة تثبت الحرمة، واضح إن شاء الله. كذلك أيضا الإجماع، مو بس الرواية، حتى الإجماع على السرقين النجس. فرعون، هذا الفرع في حكم بيع الأرواث الطاهرة قولان، قول بالجواز وقول بالحرمة. القول الأول الجواز، الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفع محلل مقصودة، مثل ماذا؟ مثل التسميد. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، كتاب الخلاف الشيخ الطوسي نفي الخلاف في الجواز. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع على الجواز. لاحظ الشيخ الأعظم دائما حكي الشيخ من نزه، يقال إنه لم يكن يملك إلا كتاب التهذيب فقط، الباقي من المكتبات العامة ومن هنا وهنا، فدائما حكي يعني نقل. لاحظ دقته، مو إنه شاف، يعني لم يقرأ نفس كتاب السيد المرتضى، قال حكي نقل عنه. وكان كريم العين رحمه الله، يعني عنده عيون واحدة، وهذه العيون هم ضعيفة ترمش بالله هالشكل. شو يقول أحد العراقيين؟ يابا هذا بربع عيون سوى هيتشي، أي لو عينين عنده شي يسوي. رحمة الله. وعن المفيد، هذا القول الثاني، الحرمة، حرمة بيع العذر والأبوال كلها إلا بول الإبل، فقط بول الإبل ثابت الجواز عنده. وحكي عن سلار أيضا في المراسم، يقول ولا أعرف مستندا لذلك لحرمة بيع جميع الأبوال إلا الإبل، إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، هذا الدليل الأول، عموم الآية ويحرم عليهم الخبائث. الدليل الثاني وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا النبوي المشهور، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها، يعني من الروايات العامة كتحف العقول، هذا الدليل الثالث. الآن الشيخ الطوسي يناقش فيهم واحد واحد، احنا نناقش مناقشة سريعة لأن نقرأ ما يحتاج نطول. أما قوله ويحرم عليهم الخبائث، هذا في مقابل قوله عز وجل ويحل لهم الطيبات، فهي ناظرة إلى خصوص الأكل، فما تشمل العذرة، لأن العذرة ليس الظاهر منها الأكل، الظاهر منها التسميد وسائر الانتفاعات غير الأكل، فإذا لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على تحريم الأرواث الطاهرة. قال ويرد على الأول الاستدلال ويحرم عليهم الخبائث أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، ما هو المراد؟ الأكل لا مطلق الانتفاع كالتسميد وغير ذلك. إذن التحريم نظر إلى خصوص ما يؤكل، والأرواث ليست مما يؤكل. وفي النبوي وغيره، يعني ويرد على الأول ويرد في النبوي، نبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما عرفت النبوي وغيره لهم روايات دعائم الإسلام وغيره، ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة. يعني يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول المدار في التحريم النظر إلى المنافع الغالبة أو جميع المنافع، وأما المنافع النادرة فلا نظر لها. حينما يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا كان عين الشيء جميع منافعه أو أغلب منافعه غير تامة، أما إذا كانت له منفعة نادرة مستقبحة هذا لا يوجب تحريمه. مثال ذلك الطين، الطين منفعته النادرة الأكل، ولكن منافعه الغالبة يستقبلها العقلاء، يقرها العقلاء كالبناء. فكذلك الروث الطاهر، الروث الطاهر كالطين له منفعة نادرة وهي الأكل، وله منافع غالبة يقبلها العقل. ما هي المنافع الغالبة؟ التسميد وغيره. إذن هذه الرواية إذا حرم شيئا حرم ثمنه ما تشمل، لا تشمل هذه الرواية النبوية لا تشمل الأرواث الطاهرة، لأنه بالنظر إلى المنفعة النادرة وهي الأكل تريد أن تحرم بيعها. لا، قال وفي النبوي وغيره ما عرفته من أن الموجب يعني المقتضي لحرمة الثمن حرمة عين الشيء ليس عين الشيء مطلقا، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أي القيد الأول أو المنافع المقصودة الغالبة دون المنافع النادرة. يقول ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، يعني ليست هذه المنفعة النادرة، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا، يلحظ بلحاظ كما عرفت سابقا عند مناقشة الفرع الأول، كما عرفت من أنه يلحظ فيه المنفعة الغالبة لا المنفعة النادرة. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل يجوز بيع الدم أو لا؟ هذه من المسائل المستحدثة. والمسألة الرابعة، هل يحرم بيع المني أو لا؟ هذه أيضا من المسائل المستحدثة. سابقا لم تكن هناك منفعة محللة مقصودة للدم والمني إلى زمن الشيخ الأنصاري رحمه الله، فالنتيجة الدم والمني فيهما حيثيتان، الحيثية الأولى النجاسة لأنهما من الأعيان النجسة، الحيثية الثانية لا توجد منفعة محللة مقصودة. النتيجة يحرم بيع الدم النجس، هناك دم طاهر إذا كان من حيوان ليست له نفس سائلة كدم الضب والوزغ وغير ذلك. والحيثية الثانية لا توجد منفعة مقصودة ومحللة للعقلاء في الدم والمال، ولكن في زماننا هذا توجد أكبر المنافع، مو بعد المنفعة مقصودة، أكبر المنافع. أما بالنسبة إلى الدم فبتزريق الدم داخل البدن يعيش الإنسان، الحفاظ على الروح، وهذه منفعة معتد بها عند العقلاء، ولذلك يلتزمون بجواز نقل الكلية والكبد والقلب من الميت إلى الحي مع أنه ميت، واضح ولا؟ لكن لترتب مصلحة كبيرة وهي إبقاء الروح والحياة يلتزمون بالجواز، ومنه الدم أيضا. وأما بالنسبة إلى المني فأثره بقاء الناس. الآن يوجد بنك في الولايات المتحدة الأمريكية لتجميد المني وللاحتفاظ بالكروموزومات والخصال الوراثية، ومشاهير الشخصيات عادة ما يحتفظون بنسخة من منيهم للحفاظ على نسل معين، خصوصا الآن مع تجديد مباحث الاستنساخ بعد استنساخ العجل الدولي معروف. على كل حال تترتب مصلحة، لكن احنا الآن نبحث في الفقه القديم، وهذا يلتزمون بالسيد الإمام الخميني رحمه الله في تحرير الوسيلة والمكاسب المحرمة، والسيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين يذكرون يجوز بيع الدم، يذكرون هذا الشيء. شنو من باب الاضطرار؟ لا، من باب ترتب مصلحة، مو من باب الاضطرار. كيف من باب الاضطرار؟ فيه مصلحة حتى لو مو مضطر، فيه مصلحة، هذا انقاذ حياة أبيع، ما فيه مشكلة، واضح ولا؟ ويلتزمون ان الواحد يجوز يبيع اعضاء. أحن كيف الواحد يبيع كليته؟ لكن يقولون يجوز بيع العضو الذي لا يؤدي إلى الهلاك، ما يصير تروح تبيع قلبك وتموت أو تبيع الكبد وتموت، لكن الكلية في ثنتين تبيع واحدة معكم مشكلة. وتفصيل المباحث هذا في المسائل المستحدثة التي عادة ما تذكر في نهاية الرسالة العملية ونهاية العبادة. الآن مباحث طويلة، يمكن تراجعون هذه التفاصيل الآن مثلا في كتاب وسائل الإنجاب الصناعية لسماحة السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، وإلى كتاب آخر، لثلاثة كتب في هذه المجالات تفاصيل. الآن هل يجوز نقل بويضة أو نقل حيوان منوي؟ مسائل مفصلة الآن في هذا الجانب، يعني مسائل مفصلة. عموما المسألة الثالثة، الباقي نقرأ يعني، لأن أغلبها أنا حبيت أشير الأول أغلبها بسيط يعني. ما المسألة الثالثة؟ يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه. لماذا قال بل؟ لأن الإجماع رتبته أقوى من نفي الخلاف. قال بلا خلاف بل الإجماع. هو بالنهاية للشيخ الطوسي وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه، ويدل عليه الأخبار السابقة اللي هي الأخبار العامة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو شيء من وجوه النجس كما في رواية تحف العقول. فرع. وأما الدم الطاهر، هذا الكلام سابقا في الدم النجس، لما يقول يحرم المعاوضة على الدم يعني الدم النجس. فرع. وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بجوازه، يعني لو قلنا بجواز الصبغ هنا ما المراد بجواز الصوت؟ يوجد احتمالان في استظهار الرواية، في استظهار عبارة الشيخ الأنصاري. تارة نقول قلنا بجوازه تكليفان، المراد بالجواز يعني الحكم التكليفي، وأحيانا المراد بالجواز يعني الجواز العرفي. لو قلنا بجوازه يعني قلنا إن العرف يجيز ذلك، يعني يستخدم ذلك، وبعبارة أخرى يعني لو قلنا أنه متداول عند العرف أنهم يصبغون بالدم الطاهر. ولاحظ الشيخ الأنصاري لم يذكر الصبغ بالدم النجس لأنه قطعا غير متداول عرفا. لماذا؟ لأنه إذا صبغ بالدم النجس كيف طهر الجدار؟ إذا طهر الجدار زال الصبغ، فليس المتداول والمتعارف هو الصبغ بالدم النجس، وإنما لو قلنا أن العرف يجيز الصباغ بالدم، ماذا؟ الدم الطاهر. فأي الاستظهارين أوفق، الجواز التكليفي أو الجواز العرفي؟ لماذا؟ فائدة الحوزة لماذا؟ صحيح، ما هي النكتة التي لا تضحك؟ لا هناك نكتة، ما نريد وش قال ما قال، النكتة الموجودة عموما. أولا نحن نستظهر الأول دون الثاني، لأن الشيخ الأنصاري متشرع يهمه الحيثيات الشرعية، أما الحيثيات العرفية إذا لها دخل في الشار يتناولها، وإلا لا حاجة له بها حتى نقول العرف كذا. هنا تعليق قال لو قلنا بجوازه، لماذا؟ لأننا لو قلنا بعدم جواز الصباغة بالحرمة التكليفية للصباغة نكون قد سلبنا المالية، سلبنا المالية عن الصباغة بالدم الطاهر، ومن الواضح أن البيع مبادلة مال بمال، فإذا أسقطنا المالية لم تصح المعاوضة عليه. نقطة مهمة هذه، ولذلك قال لو قلنا بجوازه، هو الآن يريد أن يبحث عن جواز، يعني المراد صحة المعاملة، يريد يبحث عن الأثر الوضعي، هل تصح المعاملة بيع الدم الطاهر للصبغ تصح أو لا؟ قال لو قلنا بجواز الصباغة فمن هذا الجواز التكليفي نستنبط ثبوت المالية، وإلا لو قلنا لا يجوز تكليفان قد نستنبط سلب المالية، إذا سلبنا المالية استنتجنا فساد المعاملة. واضح ولا؟ شنو؟ منفعة محللة، ناظر إلى المنفعة المحللة. وهي نعم الصباغة، نعم. ماذا تريد أن تقول؟ قال وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصب، مو تكرار هذا. احنا كلامنا الآن الصباغة مثال للمنفعة المحللة، ما صار تكرار، جاء بمثال توضيحي. قال إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، يعني أنت تقول لو حملنا لو قلنا بجوازه على التكليف يلزم التكرار بلحاظ المنفعة المحللة. المنفعة المحللة ناظرة إلى صحة المعاملة، واضح ولا؟ قلنا بجوازه ناظر إلى الحكم التكليفي، فهو يريد أن يعبر من الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي، واضح إن شاء الله مولانا. قال: وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة، يعني تصحح البيع، تصحح النقل والانتقال، كالصبغ لو قلنا بجوازه تكليفين، فمن جوازه التكليفين نستنتج المالية، إذا كانت إليه مالية بعدين تجي الرتبة الثانية، له منفعة محللة أو لا حتى تصح المعاملة. ففي جواز بيعه وجهان: وجه لعدم الجواز ووجه للجواز. أقواهما الجواز، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. وأما مرفوعة الواسط، ما المراد بالمرفوعة؟ المرفوعة هي الرواية التي تضاف إلى الإمام عليه السلام، إلى المعصوم، وفيها سقط في الواسطة، سقط في الواسطة إما في بداية السنة أو وسطة أو آخر السنة. فالرواية المرفوعة هي ما أضيف إلى المعصوم ويوجد سقط في الواسطة. أحيانا يعبر عن هذا السقط بلفظ الرافع، تقول مثلا: محمد بن يعقوب رفعه إلى الصادق عليه السلام، فتعوض الوسائط المحذوفة بين محمد بن يعقوب والإمام الصادق بلفظ الرافع. فالرواية المرفوعة رواية ماذا؟ ضعيفة السنة. وأما مرفوعة الواسطة المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد، ما المراد بآذان الفؤاد؟ قطعتان لحميتان أعلى القلب، فيصير مثل أذان الإنسان إلى أذنين، كذلك القلب إلى أذنين، قطعتين لحميتين، والطحال إلى آخر الرواية. فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل لا مطلقة. من أين استظهرنا أن المراد حرمة البيع للآكل؟ يعني تبيع الدم حتى يأكلونه، أحسنت، من السياق، لأن الأمور المذكورة عادة ما يأكلونها في ذلك الزمان، الغدد والآذان الفؤاد والطحال موجود والقضيب إلى آخره. في بقرينة السياق استظهرنا أن المراد التحريم للأكل لا مطلقا. قال: فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شك في تحريمه، بيع الدم للأكل حراما، لما سيجي من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع. يعني تبيع العنب لكي يعمل خمرا، أنت تقصد المنفعة المحرمة، يحرم بيع العنب وإن كان طاهرا، فكيف بالدم الذي هو نجس وتبيع المنفعة محرمة وهيشو؟ بل بطلانه موجب لحرمة البيع، يعني تكليفا، بل بطلان البيع وضعا. وصرح في التذكرة العلامة الحلي بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، لأنه خبيث، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم، لا منفعة ظاهرة في هذا الدم الطاهر غير الأكل المحرم، لكن في هذا الزمان يلتزمون بالجواز. المسألة الرابعة نأخذها، ما فيها حاجة طويلة، بس هناك مسألة مهمة التفتوا جيدا. نحن درسنا النجاسات في الفرق 10، وذهب البعض إلى أنها 12. يقولون هذه الأعيان النجسة ما دامت في الخارج، وأما في الباطن فلا يلتزمون بنجاستها. يعني الدم ما دام داخل الإنسان ما يلتزمون بنجاسته، المني داخل الإنسان ما يلتزمون بنجاسته، الغائط داخل الإنسان ما يلتزمون بنجاسته، إذا خرج الدم من الإنسان أو الغائط أو المني يلتزمون بنجاسته. بل هناك بحث هل أن الباطن ينجس أو لا. الآن لو دم داخل الفم والفم من البواطن، هل هذا نجس الفم أو لا؟ الآن لو جاءت هرة قطة وأكلت ميتة، فهل تتنجس أو لا؟ ما كان في الخارج الظاهر هذا يحكم بالنجاسة، لكن داخل بمجرد أن تلعق بلسانه وتزيل الآثار تلتزم بالطهارة. هناك مبنى يعني مبنى أن الباطن أصلا لا يتنجس. المبنى الثاني الباطن ينجس لكنه يطهر بالزوال، بزوال عين النجاسة ولو من دون تطهير. المسائل مهمة استفدناها من شيخنا الأستاذ الشيخ الإيرواني أيده الله في مجلس البحث، الله يحفظه، أحد أعلام النجف الأشرف، شيخ باقر الإيرواني. عموما الآن يقع الكلام في المني. المني خب تبيعه إذا هو ظاهر بعد نجس، لا يجوز بيع المني من الأعيان النجسة. لو خرج المني ودخل في الرحم من دون أن يخرج إلى الخارج، هل يجوز بيعه أو لا؟ منجس، إذا يلتزمون أنه ليس بخارج ليس بنجس. أنت تحرمه من جهة كونه من الأعيان النجسة، الآن ما صار نجس، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ المسألة الرابعة، لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، ولو وقع فيه في الرحم فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم، الأم في الحيوانات عرفا نماء للأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. طبعا هذا الآن ما يلتزمون به، يقولون هكذا الابن نماء إلى الأب في الإنسان ونماء للأم في الحيوانات. لماذا؟ قد يكون الأب مجهول ما تعرف هذا الأب، واضح له في الحيوانات، من وين تعرف الذكر الذي لقح هذه الأنثى؟ والصحيح لا، المني له مالية الآن في الخيول.